بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة، بموجب فهرس تسجيلات التقوى فإن هذا الشريط رقمه
8011.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أيها الإخوة المستمعون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وبعد، فيسر تسجيلات التقوى الإسلامية أن تقدم لطلبة العلم مجموعة من الدروس في صحيح الإمام البخاري لفضيلة الشيخ محمد بن صالح العثيمين حفظه الله، والتي ألقاها على طلبته في مدينة عنيزة. تتكون هذه المجموعة من 6 أشرطة تحتوي على كتاب فضائل القرآن. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع بها. والآن مع الشريط الأول من هذه المجموعة.
كيف نزول الوحي وأول ما نزل؟ قال ابن عباس: المهيمن الأمين، القرآن أمين على كل كتاب قبله. حدثنا عبيد الله بن
وسبق لنا أن المهيمن أيضا له معنى آخر، وهو المسيطر الذي يحكم ولا يحكم عليه، لأن القرآن ناسخ لكل ما سبقه من الكتب. هنا
حدثنا عبيد الله بن موسى عن شيبان عن يحيى عن أبي سلمة قال: أخبرتني عائشة وابن عباس قالا: لبث النبي صلى الله عليه وسلم بمكة 10 سنين ينزل عليه القرآن، وبالمدينة 10.
هذا الحديث ظاهره فيه إشكال، لأن المعروف أن الرسول عليه الصلاة والسلام أول ما نزل عليه الوحي وله 40 سنة، وأنه مكث في المدينة 10 سنوات، وعمره 63 سنة، فيلزم أنه لبث مكة 13 سنة ينزل عليه القرآن. والجواب عن ذلك بسيط، وهو أن يقال إن العرب كانوا يحذفون الكسر أحياناً، لا يعتدون به، أحيانا لا يعتدون به، على أن بعض العلماء يقول أن الرسول عليه الصلاة والسلام لم يكن له 63 سنة، لكن هذا خلاف المشهور. كيف؟ هذا من فضائل القرآن، أتابع للدلالة عن فضائل القرآن أنه مهيمن على ما سبقه من الكتب.
يعني وصف بذلك؟
إيه كيف؟ وأنزلنا إلى الكتاب الحق مصدق لما بين يديه من الكتاب ومهيمن عليه. نعم.
حدثنا موسى بن إسماعيل قال: حدثنا معتمر قال: سمعت أبي عن أبي عثمان قال: وانبئت أن جبريل أتى النبي صلى الله عليه وسلم وعنده أم سلمة، فجعل يتحدث، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لأم سلمة: من هذا؟ أو كما قال. قالت: هذا دحية. فلما قام قالت: والله ما حسبته إلا إياه حتى سمعت خطبة النبي صلى الله عليه وسلم يخبر خبر جبريل، أو كما قال. قال أبي: قلت لأبي عثمان: ممن سمعت هذا؟ قال: من أسامة بن زيد.
هذا فيه أيضا دليل على أن جبريل هو الذي كان ينزل بالوحي، وأن جبريل أيضا يمكن أن يكون على صفة البشر. نعم. ما ظننته إلا دحية. نعم.
يكون فيه
فضيلة لدحية. ما هو بعد كل حال. لا ما هو بعد كل حال. نعم. الله أعلم. أجل نقول الرجل اللي عليه أثر السفر شديد سواد الشعر شديد بياض الثياب يكون هذا له فضل؟ لأن جبريل تمثل به. لا ما هو واحد. إيه ما أدري شو. عندكم بشرح شيء؟ نعم. نعم. إيه والله ما يظهر لي هذا. ما يظهر لي.
حدثنا عبد الله بن يوسف قال حدثنا الليث قال حدثنا سعيد المقبوري عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم ما من الأنبياء نبي إلا أعطي ما مثله آمن عليه البشر، وإنما كان الذي أوتيت وحيا أوحاه الله إلي، فأرجو أن أكون أكثرهم تابعا يوم القيامة.
هذا من فضائل القرآن أنه كان هو الآية التي أعطيها النبي صلى الله عليه وسلم، مع أنه عليه الصلاة والسلام أعطي آيات أخرى، لكن لما كان القرآن أعظمها صار كأنه لم يعطى إلا إياه، على أنه جاء بصيغة الحصر وإنما كان الذي أوتيت وحي، وهو عليه الصلاة والسلام قد أوتي أشياء يؤمن على مثلها البشر كتكثير الطعام وتسبيحه بين يديه واستسقائه واستصحائه وغير ذلك مما هو كثير، لكن أعظمها وأكملها هذا القرآن، لأن الآيات التي وقعت الآيات المحسوسة التي وقعت انتهت في وقتها، أما القرآن فإنه لا يزال باقيا إلى اليوم وإلى قيام الساعة. هذا من فضائل القرآن أيضا أنه كان الآية الوحيدة للرسول صلى الله عليه وسلم، وأنه أي القرآن سبب لكثرة الأتباع لأنه باقي، ولهذا قال فأرجو أن أكون أكثرهم تابعا يوم القيامة. وفيها أيضا من فضائله تأثير القرآن، ولا شك أنه يؤثر على من سمعه، لكن لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد، ومن رأى ومن سمع عن بعض أئمة الكفر الذين أسلموا في عهد النبي صلى الله عليه وسلم حين سمعوا القرآن من الجن ومن الإنس، ويصرفنا إليك نفر من الجن يسمعون القرآن فلما حضروه أعجبهم واستحسنوه وقالوا أي قال بعضهم لبعض أنصتوا، فلما قضي ولوا إلى قومهم منذرين. وين ثابت؟ نعم
حدثنا
عادل إيش؟
القرآن أنزل إلى بيت العزة اسمها الدنيا
جملة
واحدة ثم نزل
مفرقة وجمع معاني ليس له وياها إلا أن الله أعلم صحة السند، أي بس ما أعجب الله صحته.
على افتراض ثبوته،
ها؟
على افتراض ثبوته.
إيش؟
على افتراض أنه ثابت.
ما هو على افتراض، افتراض أنه ضعيف ما انتهينا منه.
حدثنا عمرو بن محمد قال حدثنا يعقوب بن إبراهيم قال حدثنا أبي عن صالح بن كيسان عن ابن شهاب قال أخبرني أنس بن مالك رضي الله عنه أن الله تعالى تابع على رسوله صلى الله عليه وسلم الوحي قبل وفاته حتى توفاه أكثر ما كان الوحي، ثم توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم بعده.
طيب وش وجه الفضيلة في القرآن في هذا؟ أنه نعم
متابعة حفظ هذا القرآن
كيف؟
من النسيان
تابع على رسوله، يعني الإنزال بدأ يعني يكثر في آخر حياة الرسول عليه الصلاة والسلام كان أكثر. نعم أيمن
جدا نقول الشيخ أنه نزل في حياة الرسول صلى الله عليه وسلم لم ينزل بعد مماته.
لا هو نازل بعد مماته أصلا. نعم لا هو الآن هذا في سياق فضائل القرآن، وش وجهه من فضائل القرآن؟ نعم أي نعم
بحب الله جل وعلا للقرآن خشية أن يحصل ما حصل في الكتب السابقة، فقبل وفاة النبي صلى الله عليه وسلم كان الوحي أكثر حتى يثبت حتى يتناقل إلى الصحابة خشية التحريف.
لا له أكثر يعني أكثر نزولا، يعني بدل ما ينزل مثل سورتين في شهر ينزل أربع سور. نعم
القرآن إنما نزل على فترات يصلح القضاء ويصلح الأحكام وغيره. في أول بحث قد نزلت ثم قضاء ثم جاء ثم تشاتح في آخر عن النبوة. إذن القرآن جاء لإصلاح البشر.
يعني يكون نازل متتابعا يدل على فضله حتى يحفظه الناس. طيب يكفي. شوف اللي عندك شو المناسبة الفتح ما ذكر المناسبة ها شو قول
عن
السؤال الله. الآن مو هو عن سبب كثرة التتابع. حنا كثرة التتابع واضح ما في إشكال. لأن دقيقة يعني. لأنه أولا قرب أجل الرسول عليه الصلاة والسلام والقرآن لا بد أن يكون. وثانيا أن الشرائع كثرت لأنه الإسلام في أول أمر التحدث عن الأصول والأشياء العامة ثم كثرت الفروع. ولهذا نجد في الآيات المدنية الكلام عن الفروع أكثر من الكلام عن الأصول. لكن ما وجه كونه من فضائل القرآن؟ لماذا أورده المؤلف في كتاب فضائل القرآن المناسب يعني؟
القلب وهو القلب كلما كثر على الإنسان له كلما كان أقوى. شو هو؟ أكثر ما كان نزولا عليه من غيره من الأزمين لأنه في أول بعثة لأن في أول بعثة كثر ثم كثر ولم ينزل مكة من سور الطوال إلا القليل. ثم كان الزمن الأخير من الحياة النبوية أكثر نزول لأن الوقود بعد فتح مكة أكثر وأكثر طوال من الأحكام.
الظاهر أنا عندي والله أعلم إن سبب ذلك والله إن كثرة كون الله عز وجل يختار وله الحكمة كثرة نزوله في آخر حياة النبي عليه الصلاة والسلام لأجل أن يكمل به الدين وحياة النبي عليه الصلاة والسلام حياة جهاد من أولها إلى آخرها لكن في آخرها كمل الدين فصار هذا القرآن وجه الفضيلة فيه أنه صار مكملا للدين ولهذا تتابع في آخر عهد النبي صلى الله عليه وسلم. ثم الفائدة التي أشار إليها ياسر وهي أنه كان ينزل شيئا فشيئا من أجل أن يفقهه الناس وهذا دليل على عناية الله به لأنه لو نزل جملة لم يكن هناك عناية به لا من جهة تلقيه ولا من جهة العمل به. الناس يحتاجون إلى أن ننزل إليهم شيئا فشيئا. هنا
الباب كيف نزول الوحي
إلى في الفضائل
هذه
لا أما كيف نزول الوحي ما في إشكال أصلا ما أدري عن الإشكال لكن ما دام الحمد لله الله وفقنا لحله يعني أن اتضح لنا وجه الفضيلة فيه ففيه إذن الكيفية واضحة أنه في أول الأمر كان الوحي ينزل ببطء وفي آخر الأمر كان ينزل بسرعة. هنا
دخل في دين الله القرآن نزل يعني
هذا وجه التتابع لا وجه الفضيلة.
من الفضيلة لأنه عندما تقبلوا الأمة نزل متتابع وأول نزل
طيب هذا ما يخرج عن الفائدة الثانية اللي قلنا انتهى الوقت ما عندنا وقت في هذا يلا
قال حدثنا سفيان عن الأسد بن قيس قال سمعت جندب يقول اشتكى النبي صلى الله عليه وسلم فلم يقم ليلة أو ليلتين فأتته امرأة فقالت يا محمد ما أرى شيطانك إلا قتلك
الحمد لله
فأنزل الله عز وجل
والضحى والذي إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى.
كان مؤلف أشار إلى أن القرآن الكريم أحيانا ينزل ابتدائيا وأحيانا ينزل بسبب، وهكذا كان. فالقرآن أحيانا ينزل بدون سبب وأحيانا ينزل لسبب. فهنا سبب نزول والضحى والليل إذا سجى قول هذه المرأة والعياذ بالله ما أرى شيطانك إلا قلاه، وهي مؤمنة ولا غير مؤمنة؟ غير مؤمنة، ولهذا جعلته كاهنا، جعلته كاهن تنزل على الشياطين. نعم.
نزل القرآن بلسان قريش والعرب قرآنا عربيا بلسان عربي مبين. حدثنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب عن الزهري وأخبرني أنس بن مالك قال فأمر عثمان زيد بن ثابت وسعيد بن العاص وعبد الله بن الزبير وعبد الرحمن بن الحارث بن هشام أن ينسخوها في المصاحف، وقال لهم إذا اختلفتم أنتم وزيد بن ثابت في عربية من عربية القرآن فاكتبوها بلسان قريش فإن القرآن أنزل بلسانهم ففعلوا.
ويدل على أنه أنزل بلسانهم قوله تعالى وما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه، ومعلوم أن الرسول من قريش وليس من العرب الآخرين كتميم وحطان وشبههم. إنا
حدثنا أبو
نعيم دائما نقول أحيانا الدين ما في قصور وفروع، ونحن الآن نقول نزل القصور فبعد تحدث عن كيف
احنا نقول بالاصول، الاصول التي لا يتم الاسلام الا بها، ومنها الصلاة والزكاة والصوم والحج التي يقول عنها اولئك انها فروع. اي نعم. لا مخالفينها، يعني هم يرون الاصول ما يتعلق بالعقائد والفروع ما يتعلق بالجوارح ولو كان اصل الاصول. نعم. الأصول يعني معناها الأركان الكبيرة. هنا
نثبتها
ما في معنى.
قال حدثنا همام
قال حدثنا عطاء وقال مسدد حدثنا يحيى بن سعيد عن ابن جريج قال أخبرني عطاء قال أخبرني صفوان بن يعلى بن أمية أن يعلى كان يقول ليتني أرى رسول الله صلى الله عليه وسلم حين ينزل عليه الوحي، فلما كان النبي صلى الله عليه وسلم بالجيران أو بل بالجعرانة وعليه ثوب قد أظل عليه ومعه ناس من أصحابه إذ جاءه رجل متضمخ بطيب فقال يا رسول الله كيف ترى في رجل أحرم في جبة بعدما تضمخ بطيب؟ فنظر النبي صلى الله عليه وسلم ساعة فجاءه الوحي، فأشار عمر إلى يعلى أن تعال، فجاء يعلى فأدخل رأسه فإذا هو محمر الوجه يغط كذلك ساعة، ثم سري عنه فقال أين الذي يسألني عن العمرة آنفا؟
أين هو يقول أين؟
فالتمس الرجل فجيء به إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال أما الطيب الذي بك فاغسله 3 مرات، وأما الجبة فانزعها، ثم اصنع في عمرتك كما تصنع في حجك.
الآن هذا الحديث فيه عدة فوائد. أولا أن النبي صلى الله عليه وسلم أحيانا يتوقف في الحكم حتى ينزل عليه الوحي كما هنا. وثانيا أن الرسول صلى الله عليه وسلم يعاني من شدة الوحي حتى في غير القرآن، فإن هذا الذي تكلم به الرسول عليه الصلاة والسلام ليس بالقرآن بالاتفاق. وثالثا أن المحرم إذا أحرم بما لا يجوز لبسه في الإحرام يجب عليه أن ينزعه متى علم، إن كان ناسا فمتى ذكر، وإن كان جاهلا فمتى علم. هل نأخذ منه أن من فعل الشيء جاهلا فلا شيء عليه؟ انتبهوا، هل نأخذ منه أن من فعل الشيء جاهلا فلا شيء عليه؟ لا، لأن هذا قبل الحكم، لأن الحكم ما نزل إلا بعد أن سأل. ومن فوائده أن الرسول عليه الصلاة والسلام لا يعلم الغيب، لأنه قال أين الذي يسألني عن العمرة كذا. أولا طيب، ومنها أيضا من فوائد الحديث الاعتماد على القرائن، لأن الرجل قال كيف ترى في رجل أحرم في جبة بعدما تضمخ بطين؟ وهذه الرواية لا تدل على أنه أحرم بعمرة ولا بحج، لكن القرينة تدل على أنه أحرم بالعمرة، ولهذا قال: أين الذي يسألني عن العمرة آنفا؟ نعم. ومنها إطلاق الشيء على بعض أجزائه، لأنه ما هم يسأل العمرة يقول هل هي جائزة ولا غير جائزة، نعم، وإنما يسأل عن عمل يتعلق بالعمرة. نعم. ومنها، طيب، أن الإزالة تكون بثلاث مرات في الغسل، ها؟ لقوله يغسله ثلاث مرات، وهذا إذا زال الطيب فالاقتصار عليها واضح، لكن إذا لم يزل الطيب، إذا لم يزل فنقول إن كان بقي شيء من عينه فإنه نكرر حتى تزل العين، وإن كان الباقي مجرد الريح فإن الثلاث التي أمر بها النبي عليه الصلاة والسلام كافية. واضح. ومنها أن من تلبس بالمحرم لإزالته فلا إثم عليه، لأنه إذا صار يغسله سيباشر الطيب، لكن لإزالته، وبه نعرف حكم المسألة التي اختلف فيها الفقهاء، وهي ما إذا تاب الإنسان من غصب أرض مغصوبة وكان في وسطها ماذا يفعل؟ إن بقي فهو آثم، وإن مشى فهو آثم. وإذا مشى الآن يستعمل الأرض في مشي، فماذا يصنع؟ ها؟ لا، هو ما كان عندهم حمل ذاك الوقت، ولا كان نقول جيب طائرة هليكوبتر ونزل عليه حبل وخليها، لكن أيضا بقاؤه حتى تأتي الطائرة، لكن نقول يخرج يمشي، ومشيه هنا للخروج والتخلص من الحرام، ها؟ ليس بحرام، بل هذا واجب. طيب. ومنها أيضا وجوب نزع الثوب، ثوب الإحرام، إذا أصابه الطيب، ها؟ وأما الجبة فانزعها، وهذه مسألة تحتاج إلى نظر وتحقيق، لأن هذا أمر يقع كثيرا، خصوصا إذا طيب الإنسان لحيته، إذا طيب لحيته ثم قال هكذا بردائه فسوف تصيبه اللحية فيصيبه الطيب، فتحتاج إلى تحرير هذه.
عن إبراهيم بن سعد قال حدثنا ابن شهاب عن عبيد بن السباق أن زيد بن ثابت رضي الله عنه قال أرسل إلي أبو بكر مقتل أهل اليمامة فإذا عمر بن الخطاب عنده، قال أبو بكر رضي الله عنه إن عمر أتاني فقال إن القتل قد استحر يوم اليمامة بقراء القرآن، وإني أخشى أن يستحر القتل بالقراء بالمواطن فيذهب كثير من القرآن، وإني أرى أن تأمر بجمع القرآن. قلت لعمر كيف تفعل شيئا لم يفعله رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال عمر هذا والله خير. فلم يزل عمر يراجعني حتى شرح الله صدري لذلك، ورأيت في ذلك الذي رأى عمر. قال زيد قال أبو بكر إنك رجل شاب عاقل، لا نتهمك، وقد كنت تكتب الوحي لرسول الله صلى الله عليه وسلم فتتبع القرآن فاجمعه، فوالله لو كلفوني نقل جبل من الجبال ما كان أثقل علي مما أمرني به من جمع القرآن. قلت كيف تفعلون شيئا لم يفعله رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال هو الله خير. فلم يزل أبو بكر يراجعني حتى شرح الله صدري للذي شرح له صدر أبي بكر وعمر رضي الله عنهما، فتتبعت القرآن أجمعه من العصب واللخاف وصدور الرجال حتى وجدت آخر سورة التوبة مع أبي خزيمة الأنصاري، لم أجدها مع أحد غيره،
لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حتى خاتمة براءة. فكانت الصحف عند أبي بكر حتى توفاه الله, ثم عند عمر حياته, ثم عند حفصة بنت عمر رضي الله عنه.
حدثنا. بسم الله الرحمن الرحيم. قال المؤلف رحمه الله: باب جمع القرآن. القرآن كان مفرقا بين الناس كما كان ينزل على النبي صلى الله عليه وسلم, فتجد الرجل عنده آية والرجل الآخر عنده آيتان والثالث عنده سورة والرابع سورتان وهكذا, كان متفرقا. ولكن مع ذلك يوجد أناس كثيرون من الصحابة رضي الله عنهم عندهم جميع القرآن قد ختموه, لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان جبريل يدارسه القرآن كل سنة في رمضان, ودارسه إياه في السنة التي مات فيها مرتين, فكان القرآن محفوظا في صدور كثير من الصحابة. لكن مع ذلك كان مفرقا عند أكثر الصحابة لم يحفظوه كله. فرأى عمر رضي الله عنه أن يجمع القرآن, لأن القتل استحر في القراء يوم اليمامة, يعني كثر وانتشر حتى قتل منهم عدد كبير, وهؤلاء القراء هم الذين حفظوا القرآن, وكانوا يسمون من حفظ القرآن قارئا, ويسمون الحفظة قراء. فخاف عمر رضي الله عنه إذا قتل هؤلاء القراء أن يضيع القرآن, فرأى أن يجمع القرآن في صحف وتكون عند الخليفة, فأشار على أبي بكر بذلك, ولكن أبا بكر توقف في أول الأمر لأن هذا أمر لم يفعله النبي صلى الله عليه وسلم. لكنه في الحقيقة وإن لم يفعله الرسول عليه الصلاة والسلام فإن الله تعالى قد أشار إليه, لكن كانت الحاجة في عهد النبي صلى الله عليه وسلم لم تدعو إليه, لكن بعده دعت الحاجة إليه. الإشارة التي أشار الله إليها فيه هي قوله: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. ومعلوم أن جمع القرآن وكتابته من حفظه, فيكون في الآية دليل أو إشارة على أنه ينبغي بل يجب أن يحفظ القرآن, وأن كل سبب يكون في وأن كل شيء يكون سببا في حفظه, فإنه داخل في قوله: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. ولهذا لما رجع عمر وأبي بكر في ذلك شرح الله صدر أبي بكر لهذا ووافق, ثم دعا زيد بن ثابت رضي الله عنه وذكر من صفته ما يشجعه على جمع القرآن, لأنه رجل شاب وأنه غير متهم, والثالث أنه كان يكتب الوحي لرسول الله صلى الله عليه وسلم. وذكر الشاب وعاقل وغير متهم ويكتب الوحي, لأن الشاب أقوى من الشيخ وأشد إقداما, والعاقل الذي يقدر الأمور ويزن الأمور أولى من غيره, وكونه لا يتهم لأمانته ولكونه يباشر كتابة الوحي في عهد الرسول عليه الصلاة والسلام. وأمره أن يجمع القرآن, وثقل ذلك على زيد بن ثابت رضي الله عنه, وقال: لو كلفوني نقل جبل لكان أهون عليه. ولكن ما زال أبو بكر يراجعه في ذلك ويقنعه حتى قنع ووافق رضي الله عنه. وفيه دليل على جواز مراجعة الصغير للكبير, فإن زيد رضي الله عنه دون أبي بكر وعمر, ومع ذلك راجعهما. وفيه دليل أيضا على أنه لا ينبغي الإنسان أن يقدم على الشيء إلا إذا شرح الله له صدره, ومن ثم شرعت صلاة الاستخارة في الأمر الذي لم ينشرح صدرك له, أن تستخير الله سبحانه وتعالى في الإقدام عليه أو الإحتيام عنه. وفيه أيضا الحرص على عدم إحداث شيء في دين الله, لقولهم: كيف تفعلون شيئا لم يفعله الرسول صلى الله عليه وسلم. وهذا يدل على شدة تحري الصحابة رضي الله عنهم للسنة والبعد عن الابتداع في دين الله عز وجل. فإن قيل ما الجواب عن هذا الإيراد، فالجواب أننا قلنا إن في القرآن إشارة إلى ذلك، وأن يجمع ما دام جمعه سببا لحفظه فإن القرآن يشير إلى ذلك. وهنا أمر يجب التفطن له، وهو أن هناك فرقا بين الوسائل والمقاصد. فإذا أمر الشارع بعبادة فهو أمر بهذه العبادة وبما لا تتم إلا به، حتى وإن كانت الوسيلة التي لا تتم إلا بها لم تكن موجودة في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم، كانت مأمورا بها لا لذاتها ولكن لأنها وسيلة. فلو قال قائل أين تبويب الشريعة؟ هذا كتاب الطهارة، وهذا كتاب الصلاة، وهذا كتاب الزكاة، وهذا كتاب الصيام، وهذا كتاب الحج، وهذا كتاب البيع، وهذا كتاب الرهن إلى آخره، أين تبويبها؟ هل بوبها الرسول صلى الله عليه وسلم؟ الجواب لا، ولا الصحابة أيضا. فكيف بوبت؟ نقول لأن هذا من باب تقريب السنة إلى مبتغيها، فيكون ذلك مأمورا به لا لذاته ولكن لأنه وسيلة هنا. طيب، وفيها أيضا أن الصحابة رضي الله عنهم لم يكن لديهم من توفر المال ما هو في زمن اليوم. شف، كانوا يكتبون القرآن في العسب واللخاح. العسب عصيب النخلة، يقشرونه ثم يكتبون فيه. تعرفون العصيب في آخره عند أصله عريض ولا لا؟ إذا قشر وكتب فيه صح أن يكتب فيه. اللخاح في حجارة بيضاء كما تسمى عندنا بالشلافة، نعم، يكتبون فيها. فالأمر كان في ذلك الوقت زهيدا، تجد الواحد جمع من هذه اللخاف ومن هذه العسب وفيها كلام الله عز وجل. لكن الآن والحمد لله حصلت هذه الأوراق التي سهلها الله عز وجل، وحصل أيضا الأشرطة التي يسجل فيها، فبقي الأمر ميسورا أكثر بكثير مما سبق. نعم. طيب، فيها أيضا آخر سورة التوبة مع أبي خزيمة الأنصاري. أبو خزيمة الأنصاري يقول لم أجدها مع غيره. ها؟ كيف؟ إيه، يقول لم يجدها مع غير أبي خزيمة، لم يجدها مع غيره. فإن قال قائل أليس القرآن متواترا؟ فالجواب بلى. إذن كيف جاء من هذا الطريق الواحد؟ نقول هو ثابت ومعلوم، وكونه لم يجدها مع غيره لا يعني أنها مفقودة، إذ أن زيد بن ثابت رضي الله عنه قد لا يكون أتى على جميع الناس، وإلا فلا هي معلومة، والنبي صلى الله عليه وسلم قرأها على أصحابه. ومن الجائز أن تنسى، أن ينسها أحد من الناس، فإذا ذكروا بها ذكروا. وها هي قوله تعالى وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتل، كانت موجودة ومتواترة. وعمر رضي الله عنه يقول والمسجد ممتلئ بالناس، يقول من زعم أن محمد قد مات ضربت عنقه. نسوا الآية ولا لا؟ نسوها. فمن الجائز أن يكون الناس نسوا ذلك الذين اتصل بهم زيد بن ثابت رضي الله عنه. نعم. أين؟ لا، ظاهر الحديث أنه ما وجدها لا مكتوبة ولا غير مكتوبة، يعني حتى وجدت آخر سورة التوبة مع أبي خزيمة. طيب، أيضا فيه لو قال قائل صارت عند أبي بكر ثم عند عمر ثم عند حفصة، لو قال قائل إذن الذين حفظوها أو حفظوا هذه الصحف هم أفراد من الناس، فالجواب أما كونها عند أبي بكر وعند عمر فلأنهما الخليفتان، وأحفظ ما تكون الوثائق عند الخليفة بلا شك. وأما عند حفصة رضي الله عنها فلأنها امرأة لا أحد يشك في وفور عقلها وأمانتها رضي الله عنها، ثم هي لا تستطيع أن تغير شيئا من كتاب الله عز وجل، لا زيادة ولا نقصا ولا تقديما ولا تأخيرا، لأن القرآن محفوظ عند الناس، لو حاولت أن تغير على الفرض البعيد لم تتمكن من ذلك. وبهذا نعرف كذب الرافضة الذين ادعوا أن القرآن غير وبدل لأنه بقي عند عمر ثم بقي عند حفصة واختلفت فيه الأيدي ولا ندري ما الذي حصل، فيقال لهم هذا الحفظ عند حفص عند أبي بكر وعمر ما في إشكال لأنهم الخليفتان وأوثق ما يكون الشيء عند الخليفة بلا شك، لأنه لا أحد يجترع على ما كان عند الخليفة. وأما عند حفصة فكما قلنا إنها امرأة معروفة بوفور العقل والأمانة، ومع هذا لا يمكن أن تتقدم في تغيير شيء أو تبديله أو زيادته أو نقصه. في الشرع عندكم شيء من هذا؟ مش عندك يعني؟ نعم.
فكانت التي جمعت زي مثاب القرآن أن أبي بكر حتى توفاه الله، ثم عند عمر حياته حتى توفاه الله، ثم عند حفصة بنت عمر رضي الله عنه وعنها لأنها كانت وصية عمر، فاستمر ما كان عنده عندها إلى أن شرع عثمان في هداية المصحف، وهذا الحديث سبق في سورة براءة.
بس طيب نعم نبجينا شاء الله. نعم.
حدثنا موسى قال حدثنا إبراهيم قال حدثنا ابن شهاب أن أنس بن مالك حدثه أن حذيفة بن اليمان قدم على عثمان وكان يغازي أهل الشام في فتح أرمينيا وأذربيجان مع أهل العراق، فأفزع حذيفة اختلافهم في القراءة، فقال حذيفة لعثمان يا أمير المؤمنين أدرك هذه الأمة قبل أن يختلفوا في الكتاب اختلاف اليهود والنصارى. فأرسل عثمان إلى حفصة أن أرسلي إلينا بالصحف ننسخها في المصاحف ثم نردها إليك، فأرسلت بها حفصة إلى عثمان، فأمر زيد بن ثابت وعبد الله بن الزبير وسعيد بن العاص وعبد الرحمن بن الحارث بن هشام فنسخوها في المصاحف. وقال عثمان للرهط القرشيين الثلاثة إذا اختلفتم أنتم وزيد بن ثابت في شيء من القرآن فاكتبوه بلسان قريش، فإنما نزل بلسانهم، ففعلوا حتى إذا نسخوا الصحف في المصاحف رد عثمان الصحف إلى حفصة، فأرسل إلى كل أفق بمصحف مما نسخوا، وأمر بما سواه من القرآن في كل صحيفة أو مصحف أن يحرق. قال ابن شهاب وأخبرني خارجة ابن زيد بن ثابت سمع زيد بن ثابت قال فقدت آية من الأحزاب حين نسخنا المصحف، قد كنت أسمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ بها، فالتمسناها فوجدناها مع خزيمة بن ثابت الأنصاري من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه، فألحقناها في سورتها في المصحف.
هذا أيضا جمع آخر غير الجمع الأول. الجمع الأول جمع القرآن فيه على ما نزل عليه من الأحرف السبعة، وكانت هذه الأحرف على حسب أمهات اللغات في ذلك الوقت، يعني أنه لم يشق على الناس في أن يلزموا بقراءة لغة قريش، بل سمح لهم ورخص لهم في أن يقرأوها على سبعة أحرف. ثم لما صارت الخلافة في قريش صارت لغة قريش هي الغالبة كما هو معروف، بل قبل هذا السنة النبوية كانت بلغة قريش، فصارت لغة قريش هي الغالبة، وصارت اللهجات الأخرى واللغات الأخرى تنصهر في هذه اللغة الأم، وسهل على الناس أن يتكلموا جميعا بلغة قريش. ولكن مع هذا بقيت بقايا يختلف فيها الناس حتى صارت هذه البقايا في الجنود خارج جزيرة العرب، وصاروا يختلفون. وتعرف أن الناس كلما بعدوا عن عصر النبوة زاد الخلاف والشقاق بينهم. فحينئذ رأى الصحابة رضي الله عنهم أن المصلحة بل الضرورة تقتضي أن يجمع القرآن جمعا آخر على حرف واحد فقط، وهو لغة قريش، حتى لا يحصل هذا الخلاف بين الناس فيتنازعوا في القرآن ويختلف فيه كما اختلف اليهود والنصارى في كتبهم. ففعل عثمان رضي الله عنه، وهذه هي الجمعة التي جمعته على حرف واحد. طيب، جمع على حرف واحد، وأمر عثمان رضي الله عنه ما سوى هذا الحرف أن يحرق حتى وإن كان من القرآن. لكن لاحظوا أن المعاني الثابتة في اللغات الأخرى ثابتة في هذه اللغة، يعني أن توحيد القرآن على لغة واحدة لا يعني أن هناك نقصا أو زيادة في القرآن، بل القرآن هو هو، لكنهم يختلفون في الكلمة، فتكون ينطق بها على وجه في لغة وعلى وجه آخر في لغة أخرى. فرأى عمر أن يجمعهم على لغة قريش ففعل. عثمان رضي الله عنه أن يجمعهم على لغة قريش ففعل، وبقي الناس ولله الحمد على حرف واحد على لغة قريش. أما قراءة السبع فإنها لا تخرج عن هذه اللغة، كلها في لغة قريش، وليست إلى الحروف السبعة التي طلب النبي صلى الله عليه وسلم من جبريل كلما أقرأه على حرف أن يزيده حتى بلغ سبعة حروف، بل هي على حرف واحد. ولهذا يقول رضي الله عنه عثمان، يقول: إذا اختلفتم أنتم وزيد في شيء من القرآن فاكتبوه بلسان قريش، أي بلغتهم. وفيه دليل على أنه يجوز للإنسان طرح المصالح إذا كان يخشى أن تفضي إلى مفاسد أكبر. ها؟ نعم، لأن كونه على سبع لغات أوسع للناس وأسهل، لكن لما كان يخشى منه مفاسد عظيمة أعظم منع منه عثمان رضي الله عنه. وعثمان له سنة متبعة لأنه من الخلفاء الراشدين. وفيه دليل على جواز تحريق المصاحف، لأن الصحابة أقروا عثمان ولم ينكروا عليه، لكن ما لم يكن في ذلك إضاعة لماليتها. فإن كان في ذلك إضاعة لماليتها فإنه لا يجوز من هذه الناحية، مثل أن يكون يمكن الانتفاع بها في القراءة فإنه لا يجوز أن تحرق، لأن ذلك إتلاف لها. أما إذا كان لا يمكن الانتفاع بها فلا بأس بإحراقها. فإن قلت: أيما أولى، إحراقها أو دفنها؟ فالأولى الإحراق، وإن جمع بين الإحراق والدفن فهو أولى، أو بين الإحراق والدق، يحرقها ثم يدقها، لأن مجرد الإحراق حسب المشاهد لا يلزم منه زوال الحروف والكلمات، فإنك تحرق الورقة ثم تنظر إلى الكتابة بائنة، لم تزل، فلا تزل إلا بالدق أو بالدفن. هنا نعم، الله أعلم هل درسه جميع القراءة أو كان يدرسه في لغة قريش، لكن أخبره بجواز الأحرف السبعة. نعم، الإنسان يحتمل أنه نزل بهذه اللغات الأحرف كلها، أو أنه أبيح له أن يفعل. نعم، الله أعلم، ما ندري عنها. هذه الأحرف السبعة الآن زالت، ما فيه إلا حرف واحد، ومن نعمة الله أنها الآن أصبحت مجهولة للناس حتى لا يبقى في هذا أشكال. لو جاء إنسان مثلا يدعي بأنها يأتي بكلمات من القرآن يقول هذا هو الحرف الثاني، قلنا له غير مقبول هذا، هذا لا يقبل منك. ومن نعمة الله أن الله أنسى الأمة الإسلامية هذه الأحرف حتى بقيت على حرف واحد. ها؟ لا لا لا، هذه كلها على حرف واحد. نعم نعم. أما في بحر فنعم، البحر لأنه تأكل الحيتان ويزول، ولا فيه أمل أنه يخرج إلى مكان يستقذر. لكن في المياه، أي مياه؟ ها؟ كل الأشياء اللي ما يمكن أن يخرج المصحف إلى مكان يستقذر فيه لا بأس. نعم. إيش؟ هنا لا لا أبدا، العلماء يقول الآن كل الأحرف السبعة الآن نسيت ولم يبقى لها أثر. كل القراءات السبع أو العشر على القول بأنها ثابتة كلها اللغة قريش. ها؟ بس هذه القراءات ما تختلف، الاختلاف يسير، ولهذا ما تجد فيها دال كلمة بكلمة ولا زيادة كلمة عن كلمة. ما تجد في القراءات كلها إلا يمكن أربعة أو خمس مواضع فيها زيادة حرف عطف أو حذف فقط. خلاص. نعم.
حدثنا يحيى بن بكير قال حدثنا الليث عن يونس عن ابن شهاب أن ابن السباقي قال إن زيد
باب كاتب. عندي ترجمة. باب كاتب النبي صلى الله عليه وسلم.
باب كاتب النبي صلى الله عليه وسلم. حدثنا يحيى بن بكير قال حدثنا الليث عن يونس عن ابن شهاب أن ابن السباق قال إن زيد بن ثابت قال أرسل إلي أبو بكر رضي الله عنه قال إنك كنت تكتب الوحي لرسول الله صلى الله عليه وسلم فاتبع القرآن فتتبعت القرآن فتتبعت حتى وجدت آخر سورة التوبة آيتين مع أبي خزيمة الأنصاري لم أجدهما مع أحد غيره، لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم إلى آخرها. حدثنا عبيد الله بن موسى عن إسرائيل عن أبي إسحاق عن البراء قال لما نزلت لا يستوي القاعدون من المؤمنين والمجاهدون في سبيل الله قال النبي صلى الله عليه وسلم ادعوا لي زيدا وليجئ باللوح والدواه والكتف أو الكتف والدواه، ثم قال اكتب لا يستوي القاعدون، وخلف ظهر النبي صلى الله عليه وسلم
وخلف
ظهر النبي صلى الله عليه وسلم عمرو بن أم مكتوم الأعمى قال يا رسول الله فما تأمرني فإني رجل ضرير البصر، فنزلت مكانها لا يستوي القاعدون من المؤمنين في سبيل الله غير أولو الضرر. ما
يعني عندي لا يستوي القاعدون من المؤمنين في سبيل الله غير أولو الضرر، لكن الآية على خلافها، لا يستوي القاعدون من المؤمنين والمجاهدون في سبيل الله غير أولو الضرر والمجاهدون في سبيل الله. عندك كلام؟
ولأبي ذر ليس القاعدون من المؤمنين والمجاهدون في سبيل الله غير أولو الضرر. قال حافظ أبو ذر نفسه هذا على معنى التفسير لا على التلاوة.
زين، سمعتم كلامه؟ نعم. ها؟ معنى كلام إن الراوي ساقه بالمعنى ما هو باللفظ. نعم.
باب
لا ما يجوز رواية بالمعنى، لا تجوز، يعني لو تقول قال الله تعالى كذا وكذا ما يجوز، إنما تقول إن الله أخبر وتقول كذا وكذا ما هي معنى أخبر أنه لا يستوي القاعدون لأنه لا يستوي القاعدون عن الجهاد والمجاهدون في سبيل الله إلا أن يكون فيهم ضرر. لو قلت أخبر الله بذلك ما في معنى، لا تكون قال الله ما يصلح. نعم. أي نعم، من يسأل؟ طيب
قرأت
هذا صحيح لكن مو من القراءة السبع. ها؟
كلمة.
إيه بس هو لا يعد من القراءة السبع إلا أنه من القرآن لأنه صحيح.
يعني على
بكم قريش فيه. نعم. لا هو على غاز قريش. لكن ابن مسعود أثبتها لأنه سمع من الرسول عليه الصلاة والسلام. والآخرون ما نقلوها عن الرسول عليه الصلاة والسلام وهم رأوا أنهم يقصرون على هذا الذي اتفق عليه الرواة دون غيره. نعم.
ليس طريق الشيخ شيء يوصل إلى أحد القرآن.
كيف؟
التجويد الآن تجويد القرآن.
نعم.
بتحقيق الصفات المخالفة. صفات الأنقاض.
نعم.
كان إنه المساكن والتنوير وغيرها.
أي نعم.
أليس شيء يعني يوصل إلى حفظ القرآن؟ قمنا من الأشياء التي توصل إلى حفظ القرآن. بعض الناس الآن بدأ بسبب بعده عن التجويد بعدين كذا بدأ مثلا حرفا يأكله حرفا مثلا يدغمه حرفا يقيه من غير شيء غير القرآن.
والله على كل حال لا شك أن التجويد أنه يحسن الصوت فهو من باب الشيء المستحب من باب تجميل الصوت كما قال أبو موسى لو كنت أعلم لحبرته لك تحبيرا. وأما أن نقول أن القراءة يتوقف جوازها على إجادة هذا وتطبيقه فهذا خلاف الإجماع لأن المسلمين كلهم يقرؤون على ما هم عليه وأكثر الناس ما يعرف التجويد ولا قراءة التجويد ولا يتوقف المعنى ولا الإعراب على معرفة التجويد. أثما هنالك أنه صفات حروف تعطي زيادة ترنم في القرآن الكريم ولا أستبعد أيضا أن يكون دخل عليها شيء من التحسين مع طول الزمن وأنها ليست على هذا الوجه من عهد الرسول عليه الصلاة والسلام لأن نعلم جميعا أن القرآن نزل بلغة قريش والرسول عليه الصلاة والسلام كان ينطق بالقرآن وينطق بالسنة ولا نعلم أن أحدا قال إن الأحاديث النبوية ينطق بها هكذا بالتجويد مع أن كلام الرسول العربي كلام اللغة العربية الذي لا شك فيه. فالظاهر لي أنه لما كان القرآن يعتني به المسلمون ويحسنون به أصواتهم كما هو ظاهر صار دخلوا عليه هذه الأشياء المحسنات لتحسين اللفظ ولا أستبعد أن تكون تطورت أكثر مما كانت عليه فيما سبق. فلهذا الذي نرى أن التجويد ليس بواجب. نعم. نعم.
على خلاف قواعد الموجودة.
نعم. وهذه أيضا قراءة الرسول كانت على خلاف قواعد التجويد فإنه كان يمد الله ويمد الرحمن ويمد الرحيم وإذا نظرنا إلى قواعد التجويد يرون أن هذا ليس بمد. لا المد الطبيعي عندهم لا يسمى مدا ولهذا ابن مالك قال المقصور والممدود ولما قرأ قارن على ابن مسعود إنما الصدقات للفقراء والمساكين الفقراء والمساكين قال له مدها مد الفقراء يعني مدها جعل فيها همزة طول المد حتى يتبين. وأما المد الطبيعي مثل قال ومال وكال ما يظهر فيه المد أما إذا كان ست حركات أو نحوها فهو الذي يظهر فيه المد. ما يكتبون في المد لا الرحمن ما يكتبون يكتبون الميم بالمد الرحمن ولا هم يكتبون بالمد لكن يشيرون إلى الألف المحذوفة في الكتابة يشيرون بها إلى 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 حركة حركة مستطيلة. احنا ما نقول كيف نقول غلط والرسول يمدها نقول الرحمن الرحيم الله لهذا اعتمد المجرى الحفصة لأن الحفصة كل القرآن أي هذا من جهة القراءات الأخرى لأنهم أخذوا من غيره لما أن عثمان رضي الله عنه أمرهم يجمعون جمع آخر وسبب ذلك الاختلاف اللي وقع بين الناس صار بيجي كلمات غير اللي في كتاب في مصحف حفصة. والله ما أعرف هذا أتوقف فيه حتى نراجع هل هو كتب على حرف سبع أو على حرف واحد ولكنه نظر إلى أن الذي عند حفصة ما هو في شيء محفوظ في الصدور وباقي على ما حفظ. نعم خلاص. نعم.
أنزل القرآن على سبعة أحرف.
الحمد لله هذا جاءتنا. نعم.
حدثنا سعيد بن عفير قال حدثني الليث قال حدثني عقيل عن ابن شهاب قال حدثني عبيد الله بن عبد الله
عبيد الله
قال حدثني عبيد الله ابن عبد الله أن ابن عباس رضي الله عنهما حدثه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أقرأني جبريل على حرف فراجعته فلم أزل أستزيده ويزيدني حتى انتهى إلى سبعة أحرف. حدثنا سعيد بن عفير قال حدثني الليث قال حدثني عقيل عن ابن شهاب قال حدثني عروة بن الزبير أن المسور بن مخرمة وعبد الرحمن ابن القاري ابن عبد القاري حدثاه أنهما سمع عمر بن الخطاب يقول سمعت هشام ابن حكيم يقرأ سورة الفرقان في حياة رسول الله صلى الله عليه وسلم فاستمعت لقراءته فإذا هو يقرأ على حروف كثيرة لم يقرئنيها رسول الله صلى الله عليه وسلم فكدت أساوره في الصلاة فتبصرت حتى سلم
نعم
فلببته بردائه فقلت من أقرأك هذه السورة التي سمعتك تقرأ؟ قال أقرأنيها رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت كذبت فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد أقرأنيها على غير ما قرأت فانطلقت به أقوده إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت إني سمعت هذا يقرأ بسورة الفرقان على حروف لم تقرئنيها فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أرسله اقرأ يا هشام فقرأ عليه القراءة التي سمعته يقرأ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم كذلك أنزلت ثم قال اقرأ يا عمر فقرأت القراءة التي أقرأني فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم كذلك أنزلت إن هذا القرآن أنزل على سبعة أحرف فاقرأوا ما تيسر منه.
الحمد لله. نعم. هذا ما يدل على أن الأحرف فيها توسعة للمسلمين وأنها جاءت للتوسعة عليهم نظرا إلى أنهم حديث عهد بإسلام واللغة العربية لم تكن في ذلك الوقت أو اللغة القرشية لم تكن في ذلك الوقت التي سيطرت فرخص للناس أن يقرؤوه بحسب ما عندهم ولكن بعد ذلك جمع كما سبق. طيب ولكن هنا في هذا الحديث عدة إشكالات. أولا أن عمر رضي الله عنه يقول يقرأها على حروف كثيرة فهل هذه الحروف في كلمة واحدة أو في القراءة كلها؟ الظاهر في القراءة كلها مو معنى أن كلمة واحدة يكون فيها حروف كثيرة بل في القراءة يقرأ بحروف ما سمعها عمر رضي الله عنه. ثانيا أن عمر رضي الله عنه استعمل معه إيش؟ الشدة سمع من الشدة لأن كلام الله عز وجل يجب أن يغار الإنسان له وكان عمر رضي الله عنه معروفا بشدته وقوته. وفيه أيضا قوله كذبت كيف يكذب مثل هذا الرجل؟ نعم وش معنى في لغة الحجاز؟ أي أنا أخطأت لأن الكذب في لغة الحجازيين بمعنى الخطأ وهذه مسألة يجب على طالب العلم أن يفهمها لأنه إذا سمع هذا يكذب رجلا يقول أقرأنيها رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو ثقة وكيف يقع منها؟ ولكن إذا عرف أن اللغة لغة الحجازيين بل لغة قريش إذا قالوا كذبت يعني أخطأت زال الإشكال. طيب وفيه أيضا أنه رضي الله عنه ذهب يقود قيادة إلى رسول عليه الصلاة والسلام يقود بماذا؟ بردائه ماسك رداءه يقوده إلى رسول عليه الصلاة والسلام ولهذا قال له أرسله. نعم وفيه أيضا دليل على أنه ينبغي أن يستعمل مع الإنسان ما يطمئن به قبل أن يناقش يعني توطين الإنسان وتهدئة نفسه قبل مناقشته هو الأولى، لأنه قال أرسله، لأنه لو كان أمسك بردائه ربما لا يتمكن مع تشويش الفكر من قراءته على حسب ما سمعه من الرسول عليه الصلاة والسلام. فينبغي الإنسان أن يعطى فرصة قبل أن يناقش ليهدأ ويناقش عن هدوء وطمأنينة. وفيه أيضا دليل على أن الحاكم يجب عليه أن يسمع حجة الخصمين قبل أن يحكم. وجهه أن الرسول عليه الصلاة والسلام أمر هشام أن يقرأ وأمر عمر أن يقرأ. وفيه أيضا دليل على تصويب القراءتين وإن اختلفتا، ولكن هذا بعد أن هذا قبل أن يوحد المصحف. أما إذا وحد المصحف فإن من قرأ على خلاف ذلك لا سيما عند العامة الذين يشكل عليهم مثل هذه الأمور فلا يقرأ. وكما ذكرت قبل قليل إن الأحرف هذه لم تكن معلومة الآن، وأن الله تعالى أنساها الأمة حتى لا يرجع الناس إلى الخلاف الذي كان بينهم. وهنا لو أننا قرأنا، عندك شرح عليه جيد؟ ها؟ ما يخال مفيد. أين؟
باب وزي القرآن على سبعة يحرف. حدثنا سعيد بن عفير.
يقوله.
أن ابن عباس رضي الله عنهما حدثه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أقرأني جبريل على حرف.
جبريل.
قال أقرأني جبريل على حرف. جبريل على حرف. قال في الفتح. وهذا مما صرح ابن عباس بسماعه منه صلى الله عليه وسلم، وكأنه سمعه من أبي بن كعب. فقد أخرج النسائي من طريق عكرمة نخال عن سعيد بن جبير عن ابن عباس أن أبي بن كعب نحوه، فراجعته. ولمسلم من حديث أبي فرددت إليه أن أنهون على أمتي، وفي رواية له أن أمتي لا تطيق ذلك. فلم أزل أستزيده أطلب منه أن يطلب من الله الزيادة في الأحرف للتوسعة، ويزيدني أي ويسأل جبريل ربه تعالى فيزيدني حتى انتهى إلى سبعة أحرف. وفي حديث أبي المذكور ثم أتاه الثانية فقال على حرفين، ثم أتاه الثالثة فقال على ثلاثة أحرف، ثم جاءه الرابعة فقال إن الله يأمرك أن تقرأ على سبعة أحرف، فأيما حرف قرئ عليه فقد أصابه. وحديث الباب سبق في بدء الخلق. وبه قال حدثنا سعيد بن عفير المصري قال حدثني بالإفراد الليث بن سعد الإمام المصري قال حدثني بالإفراد أيضا عقيل بضم العين بن خالد بن شهاد محمد بن مسلم الزهري أنه قال حدثني بالإفراد عروة بن الزبير بن العوام بن المسرة بن مخرمة بفتح الميم وسكون الخاء المعجمة بن نوفل الزهري وعبد الرحمن بن عبد بتنوين عبد من غير إضافة لا شيء. القاري بتشديد التحتية نسبة إلى القارة، بطن من خزيمة بن مدركة، والقارة لقب واسمه مدركة، والقارة لقبه واسمه أثيع بالمثلثة مصغرة. حدثاه أنهما سمع عمر بن الخطاب رضي الله عنه يقول سمعت هشام بن حكيم ولأبي ذر والأصيلي زيادة بن حزام وهو أسدي ابن حزام وهو أسدي على الصحيح يقرأ سورة الفرقان لا سورة الأحزاب إذ هو غلط في حياة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فاستمعت لقراءته فإذا هو يقرأ على حروف كثيرة لم يقرنيها رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكنت أساوره بهمزة مضمومة وسين مهملة أي آخذ برأسه أو ثاوبه في الصلاة. فتصبرت أي تكلم آخذ برأسي أو أواثبه في الصلاة. فتصبرت أي تكلفت الصبر حتى سلم أي فرغ من صلاته. فلببته بفتح اللام وتشديد الموحدة الأولى فالفرع واصله. وقال عياض التخفيف أعرف بردائه، أي جمعت عليه عند لبته لئلا ينفلت مني. وهذا من عمر على عادته في الشدة بالأمر المعروف. فقلت من أقرأك هذه السورة التي سمعتك تقرأها بحذف الضمير؟ قالوا الأصيلي. فقال هشام أقرأنيها رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال عمر رضي الله عنه فقلت له كذبت، فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد أقرأنيها على غير ما قرأتها. فيه إطلاق التكذيب على غلبة الظن، فإنه إنما فعل ذلك عن اجتهاد منه لظنه أن هشاما ما خالف الصواب، وساغ له ذلك لرسوخ قدمه في الإسلام، وسابقه بخلاف هشام وسابقتي بخلاف هشام فإنه من مسلمة الفتح فخشي أن لا يكون أتقن القراءة. ولعل عمر لم يكن سمع حديث أنزل القرآن على سبعة أحرف قبل ذلك، فانطلقت به أقوده أي أجر رداءه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقلت يا رسول الله إني سمعت هذا يقرأ بسورة الفرقان بباء الجر والأربعة سورة الفرقان على حروف لم تقرئنيها. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أرسله بهمزة قطع الأيه، ثم قال عليه الصلاة والسلام اقرأ يا هشام. فقرأ عليه القراءة التي سمعته يقرأ بها. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا أنزلت. ثم قال عليه الصلاة والسلام اقرأ يا عمر. فقرأت القراءة التي أقرأني بها. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم كذلك أنزلت. ولم يقف الحافظ بن حجر على تعيين الأحرف التي اختلف فيها عمر وهشام من سورة الفرقان. نعم جمع ما اختلف فيه من المتواتر والشاذ من هذه السورة. وسبقه إلى ذلك ابن عبد البر مع فوت. ثم قال والله أعلم بما أنكر منها عمر على هشام وما قرأ به عمر. ثم قال عليه الصلاة والسلام تطيبا لقلب عمر لأن لا ينكر تصويب الشيئين المختلفين أن هذا القرآن أنزل على سبعة أحرف جمع حرف مثل فلس وأفلس على لغات وأفلس على لغات فلس
على وزن
أفعل
فلس أحرف على وزن
أفلس ثلس وأفلس على لغات جمع حرف مثل ثلس وأفلس على لغات أو قراءات فعلى الأول يكون المعنى على أوجه من اللغات لأن أحد معاني الحرف في اللغة الوجه. قال تعالى ومن الناس من يعبد الله على حرف. وعلى الثاني يكون من إطلاق الحرف على الكلمة مجادا لكونه بعضها. فاقرأوا ما تيسر منه أي من الأحرف المنزل بها. فالمراد بالتيسير في الآية غير المراد به في الحديث، لأن الذي في الآية المراد به القلة والكثرة، والذي في الحديث ما يستحضره القارئ من القراءات، فالأول من الكمية والثاني من الكيفية. وقد وقع لجماعة من الصحابة نظير ما وقع لعمر مع هشام، منها لأبي بن كعب مع ابن مسعود في سورة النحل، وعمر بن العاص مع رجل في آية من القرآن. رواه أحمد بن مسعود مع رجل في سورة من آل حم. رواه
من آل حم
ألف لام
من آل حم عندك؟
نعم
من آل حم
ألف لام آل حم
آل حم
أي نعم آل حميم. رواه ابن حبان والحاكم. وأما ما رواه الحاكم عن سمرة رفعه أنزل القرآن على ثلاثة أحرف، فقال أبو عبد الله تواترت الأخبار بالسبعة إلا في هذا الحديث. قال أبو شامة يحتمل أن يكون بعضه أنزل على ثلاثة أحرف كجذوه والرهب أو أراد أنزل ابتداء على كجذوة والرهب أو أراد أنزل ابتداء على ثلاثة أحرف ثم زيد إلى سبعة توسعة على العباد. والأكثر أنها محصورة في السبعة. محصورة في السبعة، وهل هي باقية إلى الآن يقرأ بها أم كان ذلك ثم استقر الأمر على بعضها وإلى الثاني ذهب الأكثر كسفيان بن عيينة وابن وهب والطبري والطحاوي، وهل استقر ذلك في الزمن النبوي أم بعده والأكثر على الأول، واختاره القاضي أبو بكر ابن الطيب وابن عبد البر وابن العربي وغيرهم لأن ضرورة اختلاف اللغات ومشقة نطقهم بغير لغتهم اقتضت التوسعة عليهم في أول أمر فأذنت لكل أن يقرأ على حرفه
أي
فأذن لكل أن يقرأ
نجح
الحروف في أول أمر فأذن لكل أن
بعد من القصطلاني على سبعة حروف
مرصوصا قال فأذن لكل أن يقرأ على حرفه أي طريقته في اللغة إلى أن انضبط الأمر وتدربت الألسن وتمكن الناس من الاقتصار على الطريقة الواحدة. تعارض جبريل عليه الصلاة والسلام القرآن مرتين في السنة الأخيرة واستقر على ما هو عليه الآن، فنسخ الله تعالى تلك القراءة المأذون فيها بما أوجبه من الاقتصار على هذه القراءة التي تلقاها الناس، وشهد له ما عند الترمذي عن أبي أنه صلى عليه الصلاة والسلام قال أنه صلى الله عليه وسلم قال لجبريل إني بعثت إلى أمة أمية فيهم الشيخ الفاني والعجوز الكبير والغلام، قال اقرأهم أو قرهم أن يقرأوا أو قرهم قال قرهم أن يقرأوا قرهم الظهر ما في مرهم سبعة أحرف، وفي بعضها قول في بعضها كقوله هلم وتعال واقبل واسرع واذهب واعجل لكن وعجل واعجل واعجل لكن الإباحة المذكورة لم تقع بالتشهي أي أن كل أحد يغير الكلمة بمراد فيها في لغته، بل ذلك مقصور على السماع من رسول الله صلى الله عليه وسلم كما يشير إليه قول كل من عمر وعثمان أقرأني النبي صلى الله عليه وسلم ولئن سلمنا إطلاق الإباحة بقراءة المرادف ولو لم يسمع، لكن الإجماع من الصحابة في زمن عثمان الموافق للعرضة الأخيرة يمنع ذلك كما مر. واختلف في المرارب السبعة، قال ابن العربي لم يأتي قال ابن العربي
الآن سبعة أحرف هل هي بالتشهي أو على حسب ما قاله النبي صلى الله عليه وسلم، ذكر فيها قولين، بعضهم قال إنه بالتشهي يعني كل إنسان يتكلم بالكلمة بمعناها على لغته، مثل تعال يقول هلم أقبل، نعم. والقول الثاني أن هذا متلقا من الرسول عليه الصلاة والسلام سماعا، عرفتم، وأنه ليس بالتشهي، لكن الرسول عليه الصلاة والسلام أحيانا يقرأها تعال وأحيانا أقبل وأحيانا هلم وما أشبه ذلك توسعة على الأمة. وعلى كل تقدير فإنه كما سمعتم على رأي الجمهور قد نسخت هذه الأحرف وأنساها الله تعالى الخلق بعد أن جمع عثمان رضي الله عنه على حرف واحد، وهذه من نعمة الله سبحانه وتعالى علينا، لأن هذه الحروف لو بقيت لتنازع الناس تنازعا عظيما لا سيما في مثل أوقاتنا هذه المتأخرة. هنا
واختلف في المرارب السبعة، قال ابن عربي لم يأتي في ذلك نص ولا أثر، وقال ابن حبان أنه اختلف فيها على 35 قولا، قال المنذري أن أكثرها غير مختار، وقال أبو جعفر محمد بن سعد أن النحوي ابن سعدان النحوي هذا من المشكل الذي لا يدرى معناه، لأن الحرف يأتي لمعان، وعن الخليل بن أحمد سبع قراءات وهذا أضعف الوجوه، وهذا أضعف الوجوه، فقد بين الطبري وغيره أن اختلاف القراءة إنما هو حرف واحد من الأحرف السبعة، وقيل سبعة أنواع لكل نوع منها جزء من أجزاء القرآن، فبعضها أمر ونهي ووعد ووعيد وقصص وحلال وحرام ومحكم ومتشابه وأمثال. وفيه حديث ضعيف من طريق ابن مسعود ورواه البيهقي بسند مرسل.
هذا ضعيف، هل يناسب التوزيع هذا؟ توسعة، يعني إذا قلنا سبعة أحرف يعني على سبعة وجوه، أمر ونهي وخبر واستفهام وما أشبه ذلك، هذا ما فيه توسعة، لأن الأمر يبقى أمر والنهي يبقى نهيا وهكذا. نعم.
ويخالف الحديث
أيضا. يخالف الحديث. نعم.
ورواه البيهقي بسند مرسل وهو قول فاسد، وقيل سبع لغات لسبع قبائل من العرب متفرقة في القرآن، فبعضه بلغة تميم، وبعضه بلغة أزد وربيعة، وبعضه بلغة هوازن وبكر، وكذلك سائر اللغات ومعانيها واحدة. وإلى هذا ذهب أبو عبيد وثعلب وحكاه ابن دريد عن أبي حاتم، وبعضهم عن القاضي أبي بكر، وقال الزهري وابن حبان أنه المختار، وصحه البيهقي في الشعب، واستنكر ابن قتيبة، واحتج بقوله تعالى: وما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه، وأجيب بأنه لا يلزم من هذه الآية أن يكون أرسل بلسان قريش فقط لكونهم قومه، بل أرسل بلسان جميع العرب، ولا يرد عليه كونه بعث إلى الناس كافة عربا وعجما، لأن القرآن أنزل باللغة العربية وهو بلغته إلى طوائف العرب، وهم يترجمونه لغير العرب بألسنتهم. وقال ابن الجزري: تتبعت القراءات صحيحها وشاذها وضعيفها ومنكرها، فإذا هي ترجع إلى سبعة أوجه من الاختلاف لا تخرج عن ذلك، وذلك إما في الحركات بلا تغيير في المعنى والصورة، نحو البخل ويحسب بوجهين، أو بتغيير في المعنى فقط، نحو فتلقى آدم من ربه كلمات، أو الذكر بعد أمة وأمة وأمة. وأما في الحروف بتغيير المعنى لا الصورة.
كم كانت مرة جمع فيها القرآن؟ عيد.
ثلاث مرات.
ما هي؟
في عهد النبي صلى الله عليه وسلم كتاب الشهور في اللحاف
واحد.
يقول مجاهد
وليس بواجب. والجائز إذا ترجح ترك مع إذا ترجح ترك فعله يترك. فكيف إذا كان فيه فتنة فإنه يتعين ترك. طيب، إذا قال قائل: هل القراءات السبع هي الأحرف السبعة أو لا؟ نعم نعم، بل هي حرف من الأحرف السبع. نعم، وقد قال كثير من أهل العلم إن هذا الحرف هو الذي كانت عليه العرضة الأخيرة التي عرض النبي صلى الله عليه وسلم فيها القرآن على جبريل، وأن ما سواه منسوخ، لأنه كان في زمن احتاج الناس فيه إلى التوسع، فلما توطدت اللغة القرشية وصارت هي الغالبة، صارت القراءة على حرف واحد سهلة، فنسخ ما عداه، ولكن هذا احتمال والله أعلم. طيب، يقولون إن هؤلاء القراء السبعة أول ما جمعوا على رأس السنة 300، جمعهم أبو بكر بن مجاهد لأنهم اشتهروا في عصرهم بطول العمر والتلقي من كبار المشايخ الهالكين وضبط القرآن، فاشتهر هؤلاء القراء السبعة، فجمعهم أبو بكر بن مجاهد رحمه الله وهو إمام مشهور في القراء، جمع هؤلاء القراء السبعة من
الحرمين والعراقين والشام، الحرمين المدينة ومكة، والعراقين البصرة والكوفة والشام، جمعها قراءة هؤلاء وصارت هي قراءة السبع. وكان هناك قراء آخرون غيرهم وهم بقية القراءات العشر التي يجوز الإنسان أن يقرأ فيها بالصلاة، وهي حجة قال الشيخ الإسلام باتفاق العلماء قراءة العشر. ولكن هؤلاء السبعة اختارهم هذا الإمام ابن مجاهد رحمه الله فجمع القراءة عليه، وغيره زاد القراء الثلاثة الآخرين فصار القراء عشرة. واضح الآن؟ وحينئذ يتبين جليا أن القراءات السبع ليست هي الأحرف السبعة قطعا، لأن هذه حدثت متى؟ ها؟ على رأس السنة 300، يعني على رأس القرن الثالث، فكيف تحمل على أنها القراءات السبع؟ طيب، أوردنا إشكالا فيما مضى، وهي أن آية أن الآيتين الأخيرتين من سورة براءة إنما وجدت عند من؟ أبي خزيمة، وأن من المؤمنين الرجال صدقوا وجدت عند خزيمة ابن ثابت. فكيف صح أن نجعلها من القرآن المتواتر وهي لم توجد إلا عند رجلين؟
وكذلك
يعني ربما فاته أناس ما بحث عنه. نعم. طيب، هذا واحد. شيبة،
ربما يكون نتي أحد الصحابة هذه الآية.
نعم. طيب، وربما نسيت هذه الآية، كما أن الرسول عليه الصلاة والسلام نفسه قد ينسى بعض الآيات، كما قرأ ذات يوم في الصلاة فلما انصرف ذكره أبي بن كعب بآية كان نسيها، ومر على رجل يقرأ في صلاة الليل فقال يرحم الله فلانا لقد أذكرني آية كنت أنسيتها. طيب،
نقول زيد بن ثابت كان يتحرى الأوثق في نقل القرآن، كان يتحرى الأوثق في نقل القرآن، فوجد هذا مكتوب عنده في الصحيفة، ووجد غيره مثلا ما كان مكتوب في الصحيفة.
هذا وجه ثالث، أنها وجدت عند هذين الرجلين مكتوبة، وهذا لا ينافي أن تكون عند غيرهم عند غيرهما محفوظة في الصدور. وكأن زيدا يتحرى فلا يكتب إلا ما كان مكتوبا خوفا من النسيان. واضح؟ لكن هذا الجواب يشكل عليه أنه قال في الحديث أنه جمعه من العصب واللخاف وصدور الرجال، فظاهر هذا التنويع أن صدور الرجال مصدر لكتابة القرآن. فكيف نجيب عن هذا؟ ها؟ قل ما هو؟ لا، كون نقول إنه وجدت مكتوبة عند أبي خزيمة أو عند خزيمة معناه أن زيدا لا ينقل أو لا يجمع إلا ما كتب، فكيف نجيب عن قوله إنه جمعه من اللخاف والعصب وصدور الرجال؟ لا، ما هو بالآيتين، كل القرآن. يعني الآن اللي تقرر عندنا وهو ظاهر اختيار ابن حجر أن زيدا كان لا يكتب أو لا يجمع إلا ما كان مكتوبا فقط، يعني ما يأخذ من الحفظ، رغم أن كثيرا من الصحابة حفظوا القرآن كله كالخلفاء الراشدين وزيد بن ثابت وغيرهم، يعني جمع كثير. القراء السبعين الذين قتلوا في عهد الرسول كلهم يحفظون القرآن. هذا هو ظاهر الحديث، لكن على القول بأنه لا يجمع إلا ما كان مكتوبا كيف نخرج هذا اللفظ؟ نعم،
نقول
يعني كلها يعني يجدها أيضا في الصبر وفي الكتابة
يعني على أن تكون الواو بمعنى بمعنى مع بمعنى مع يعني معناها أنه أحيانا يجدها في صدور الرجال وأحيانا يجدها مكتوبة فقط بمعنى أنه أحيانا تكون مكتوبة فقط وأحيانا مكتوبة محفوظة مكتوبة محفوظة يكون في هذا اجتماع الحفظ مش بعد والكتابة لا لا هذا هو مشكل إذا قلنا أنه ينقل من صدور الرجال وهم غير مثبتين معناها لا لا نحن نتكلم عن الآية هذه الآيات هذه انتهينا من حد منها وعرفنا فيها ثلاثة أجوبة لكن الكلام على أن نقوله وجدها مكتوبة إذا حملناها وجدها مكتوبة وأن زيدا لا ينقل إلا ما كان مكتوبا طيب في شيء هذا فيه احتمال أيضا وأن تكون الواو على عند التعذر يعني
قال ومن كذلك المكتوب حتى يكون أثبت النقل
إيه الجمع بينه يعني هذا اللي ذكر الأخ حمد طيب فيه أيضا ها وين أي نعم هذا اللي قال الأخ طيب في بعد إشكال آخر وهو أن الصحف كانت عند حفصة وهي امرأة وفرد يعني أفلا يمكن أن يقع في ذلك شك بل كانت أولا عند أبي بكر ثم عمر ثم حفصة أفلا يمكن أن يكون في هذا شك
داخل الاثنين الراشدين يعني الشرك ممتنع أن
يعني
يكون هناك يعني أي تحريف
وزيادة وأما كونها عند الخليفتين
أوثق ما
يكون أوثق وأحفظ نعم
وأما كونها عند حفصة رضي الله عنها فحفظ الصحابة بكفتهم واهتمام المسلمين بالقرآن يمنع منع باسا زيادة من
نعم لأن الناس قد حفظوا القرآن هي ليس عند حفصة فقط الذي عند حفصة هو الذي جمع وهو معروف عند الصحابة مكتوب فلا يقع في هذا شك فلا يقع في هذا شك بقى عندنا مشكلة في هذا الفرع ماذا كان على الصحف التي كانت عند حفصة بعد أن ردها عثمان عليها
جزى الله الشيخ ابن عثيمين خير الجزاء ونفعنا وإياكم بما سمعنا وإلى لقاء مع الشريط التالي من هذه المجموعة والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته مع تحيات إخوانكم في تسجيلات التقوى الإسلامية الرياض.